سوى لحافها، فإن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينزل الوحي على الرسول فيه وهن وهو في لحافهن إلا عائشة. وقول ما يتلى على ما يتلى في بيوتكن، يتلى بمعنى يقرأ، يقرأ. والتلاوة نوعان، تلاوة لفظية وتلاوة معنوية. فإذا قلت تلا كتاب الله حتى أكمله، ها المعنى لفظية. وإذا قلت سدة التلاوة فهي التلاوة إيش؟ اللفظية. أما التلاوة المعنوية فهي اتباع القرآن، تلاه يتلوه إذا اتبعه. التلاوة المعنوية تلاوة القرآن بمعنى اتباع القرآن في عقائده، في أخلاقه، في أعماله، هذه التلاوة. أيهما المقصود الأعظم؟ المقصود الأعظم هو التلاوة المعنوية. التلاوة اللفظية لا شك أنها مقصودة، وأن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات، لكن المهم هي التلاوة المعنوية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك فإن عيسى لما لم يكن معه كتاب، نعم أي إذن أخطأت، لما كان معه كتاب فسيكون إن شاء الله تعالى من الذين يتلون كتاب الله. نعم، ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله لا شك أنه القرآن، كما قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالآيات آيات الله هو القرآن، والآيات هنا المراد بها الآيات الشرعية. فإن آيات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وهي ما خلقه الله تعالى ويخلقه في هذا الكون، فإن كله آيات علامات على خالقه عز وجل لما فيه من بديع الصنعة والنظام الحكيم البالغ الذي لا يتناقض ولا يتنافر. ولهذا قال الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. وإذا ذهب كل إله بما خلق لم يكن الكون منتظما، لأن كل إله يخلق على ما يريد، ثم لا بد من علو أحدهما على الآخر، لأنهما إن تمانع وعجز كل واحد منهما عن الآخر لم يصح أن يكون إلهين. وإن غلب أحدهما الآخر فالمغلوب لا يصح، وحينئذ تكون الدلالة العقلية على أنه لا بد من إله واحد فقط وهو الله سبحانه وتعالى. المهم أن الآيات الكونية كل ما يخلق الله في الكون، أما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الرسل من الوحي، وسميت آيات يا عيسى لأنها علامات على مشرعها ومنزلها لما فيها من انتظام المصالح وانتفاء المفاسد. فإن الشرع كله تحصين للمصالح وتقليل للمفاسد، ولذلك ما من شيء يتضمن مصلحة راجحة أو خالصة إلا أمر به الشرع، وما من شيء يتضمن مفسدة خالصة أو راجحة إلا نهى عنه الشرع. لكن من المصالح ما ندركه بعقولنا، ومن المفاسد ما ندركه بعقولنا، ومنه ما لا ندركه، ولكننا نعلم علم اليقين أن مقتضى حكمة الله عز وجل ومن أسمائه الحكيم أنه لا يمكن أن يأمر إلا بما فيه مصلحة، إما خالصة وإما راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة، إما خالصة وإما راجحة. ولهذا سميت الكتب النازلة من السماء سميت آيات، لأنها علامات على من شرعها سبحانه وتعالى وعلى من أنزلها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما يجدون اختلاف مرة ومرتين أو ثلاثا، اختلافا كثيرا وتناقضا كثيرا. طيب، هنا مسألة خارجة عن الموضوع بدأ الناس يفعلونها، يقسمون بآيات الله، يقول قسما بآيات الله ما كان كذا وكذا، أو قسما بآيات الله لأفعلن كذا وكذا. فما رأيكم بهذا القسم؟ في التفصيل، إن قصد الآيات الكونية فهو حرام، لأنه حلف بغير الله حلف بالمخلوقات. وإن أراد بالآيات الشرعية فهو حلف بكلمات الله، والحلف بكلمات الله جائز لأن كلمات الله من صفاته. فما هي الغالب على العامة حينما يقسمون هذا القسم؟ الغالب فيما أظن الآيات الشرعية، أنهم لا يريدون قسما بآية الله قسما بالشمس وبالقمر وبالنجوم وبالليل وبالنهار، ما يقصدون هذا. قسما بآية الله يقصدون بذلك القرآن، وحينئذ يكون هذا القسم جائزا باعتبار الدلالة العرفية على المراد به. أما لو نظرنا إلى لفظه فلا بد من التفصيل. نعم نعم، لكن هنا قال والحكمة، فدخل فبين لما قال الحكمة. قال المؤلف رحمه الله الحكمة السنة، حكمة السنة. نعم لا أبدا، هم ما يريدون إلا القرآن، ما يريدون إلا القرآن، ما يسمون السنة آيات. نعم يقرأ. نعم لا، هنا ما تكون التلاوة المعنوية، التلاوة اللفظية، لكن احنا قصدنا التلاوة من حيث هي عموما. التلاوة إذا قيل الذين يتلون كتاب الله، الذين يتلونهم كتاب يتلونه حق تلاوته، فهو يشمل هذا وهذا، اللفظية والمعنوية، لكن هنا الظاهر منها اللفظية فقط. قال من آيات الله والحكمة. نعم المصحف سورة براءة، لماذا يخصون هذه السورة؟ لكن لماذا يخصون السورة هذه؟ رهيب. لا ويل يومئذ المكذبين المرسلات. طيب، على كل حال القسم بالمصحف من البدع، القسم بالمصحف الإقسام عليه هذا من البدع، لأنه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والذي ورد في تغليظ الأيمان ما ذكره الله في سورة المائدة، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، وقول تحبسونهما قبلا، تحبسونهما من بعد الصلاة، صلاة العصر. وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الدعاوي أن التغليظ يكون بالزمان ويكون بالمكان ويكون بالهيئة ويكون بالصيغة. نعم، إن الله كان لطيفا خبيرا. والحكمة قال المؤلف هي السنة، كما قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقال يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والأصل في العطف المغايرة، وإلا فلقائل أن يقول إن القرآن الكريم قد تضمن الحكمة، فيكون تعليم القرآن تعليم الأحكام وتعليم حكم الأحكام، لأن معرفة أحكام الشريعة أمر عظيم جدا. فالإنسان إذا عرف حكمة الأحكام الشرعية يستنير قلبه أكثر ويقتنع بالأحكام الشرعية أكثر، ويعرف من صفات الله عز وجل وحكمه ما هو أكثر، ويستطيع أيضا أن يقنع من؟ أن يقنع الخصم، لأن الخصوم لو تقوله مثلا هذا حرام لأن القرآن حرمه، فهو قد لا يكون ممن يؤمن بالقرآن أو يطمئن إليه، لكن إذا كان لديك معرفة بأحكام بحكم الشريعة أمكنك أن تقنع هذا الشخص. ولهذا معرفة الحكمة، حكمة الشرع، مهم جدا. بل إن غالب القياس إنما جاء من معرفة الحكمة، لأنه إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. وعلى هذا فربما يقول قائل إن المراد بالحكمة ما يعلم من أسرار أحكام الشريعة وحكمها، ولكن أهل العلم من السلف والخلف، أئمة الخلف، فسروا الحكمة بأنها السنة. ثم قال إن الله كان لطيفا خبيرا. نعم، إيش كان إيش أين المعرفة المشابه؟ ما أدري والله، ما أعرف هذا. أي أقول ما أعرف هذا. لا، الحكمة في ما هو كل ما جاءت الحكمة فهي السنة، إنما إذا قال الكتاب والحكمة يعلمه الكتاب والحكمة، أنزل الله عليك الكتاب والحكمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكم آيات الله والحكمة، ما هو معناه أن كل ما جاءت الحكمة فهي السنة. وقوله إن الله كان لطيفا خبيرا، لطيفا قال المؤلف بأوليائه، خبيرا بجميع خلقه. اللطيف فسره أهل الباطل بأنه الذي لا يدرك لصغره، أعوذ بالله. لطيف، أنت لا، عندما تقول هذا لطيف يعني صغير ما شاف، ففسروه بذلك وكذبوا. وفسره أهل السنة فقالوا إن اللطيف جاء في كتاب الله معدا بالباء. الله لطيف بعباده، إن ربي لطيف لما يشاء، فعد بالباء وعد باللام. وعلى هذا فيكون اللطيف له معنيان، أحدهما اللطف للعبد، وهو أن الله عز وجل يقدر له مواقع الإحسان، بمعنى أنه يلطف له فييسر له الأمر ويسهله عليه. وأما اللطيف به بالباء فهو بمعنى إدراك الأمور الخفية، إدراك الأمور الخفية. نعم، لأن اللطيف معناها الذي يدرك ما لطف، فمعنى لطيف بعباده أي مدرك لما خفي من أمورهم، فيكون بمعنى الخبير بل أدق من معنى الخبير. ولهذا جمع الله بينهما فقال خبيرا. والخبير قال العلماء هو العالم في بواطن الأمور. يقول ابن القيم في النونية، وهي من أحسن ما نظم في التوحيد وأجمعه، يقول وهو اللطيف بعبده ولعبده، وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بحكمة، واللطف عند مواقع الإحسان. فهذا معنى اللطيف، فصار اللطيف بمعنى له معنيان: اللطيف للعبد واللطيف به. فاللطيف به معنى الخبير ببواطن أموره وما لطف من أمره، وله الذي يقدر له من أسراره، من أسرار حكمته أو من أسرار إحسانه وفضله ما لا يدركه بعقله. طيب نأخذ الآن فوائد الآيات ولا الدرس القادم؟ ها؟ لا توه الله ما راح إلا عشر، راح حول الربع، راح من درس الحديث حول الربع ساعة. ها؟ أيها؟ أي لا أنا عندي الآن 9:30 إلا نصف دقيقة، 8:30 يعني راح ربع ساعة. طيب الأخ إبراهيم قرأ علينا ناخذ الفوائد أو نأجلهم؟ أي طيب وش آخر ما قرأنا؟ الفوائد. قال الله تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. في هذه الآية الكريمة وجوب قرار المرأة في بيتها. انتبهوا لهذه الفائدة، أو نقول مشروعية، مشروعية، لأن وجوب القرار أو لأن القول بوجوب القرار يخالفه ما جاءت السنة من الإذن للنساء بالخروج لكن بدون تبرج. وعلى هذا فنقول مشروعية، لأن كلمة مشروعية تتسع للواجب والمستحب. ومن فوائد الآية أن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ملك لهن، لقوله في بيوتكن. فإن قال قائل الإضافة هنا للاختصاص وليست للتمليك كما تقول السرج للدابة والمقود للبعير، وهل تملكه؟ لو قال قائل ذلك بأن الإضافة هنا للاختصاص وأن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول؟ نقول إن الواقع يخالف ذلك، لأن هذه البيوت لو كانت للرسول عليه الصلاة والسلام ما بقيت مع أمهات المؤمنين بعد موته، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى. ومن فوائد الآية الكريمة الفائدة المأخوذة من الإضافة في بيوتكن، فإن فيها الإغراء على لزوم البيت، لأنه بيتها وسترها. يعني كلمة في بيوتكن أبلغ من كلمة وقرنا في البيوت، كأنه يقول هذا البيت ما بني إلا لك، سترا لك وصونا، فالزمي هذا البيت الذي من أجلك بني. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تبرج الجاهلية كقوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن فوائدها جواز التبرج إذا كان مبنيا على العلم والسنة، لأن المنهي عن التبرج هو تبرج الجاهلية. ولهذا يجوز للمرأة أن تتبرج في بعض المواضع وليس حرام عليها كل تبرج. ومن فوائد الآية الكريمة ذم الجهل، ذم الجهل لقوله تبرج الجاهلية الأولى، فإن نسبة هذا إلى الجهل لا شك أنه يراد به التنفير. ومن فوائده، من فوائد الآية الكريمة مدح ما كان مبنيا على العلم. من أين يؤخذ؟ لأن ذم الضد يدل على مدح ضده، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فإذا كان التبرج المبني على الجهل مذموما فإن ما بني على العلم ليس مذموما. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي عند الإغراء أو التحذير أن نذكر كل وصف يستلزم الإغراء أو التحذير، بقوله تبرج الجاهلية الأولى كما قلنا فيما سبق زمنا أو الأولى نوعا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب إقامة الصلاة على النساء كما هو واجب على الرجال، لقوله وأقمنا الصلاة، ووجوب إيتاء الزكاة لقوله وآتينا الزكاة. ومن فوائدها الإشارة إلى أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الموانع عن المحرمات. نعم، لأنه قال لا تبرجنا ثم قال وأقمنا، فدل هذا على أن من أسباب عدم التبرج إقامة الصلاة، ولا ريب في هذا، لأن الله يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. من أين تؤخذ؟ من الأمر بها، لا، ثم بعد ذلك قال وأطعنا الله ورسوله، وطاعة الله ورسوله يدخل فيها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالنص على بعض أفراد العام يدل على العناية به، سواء تقدم الخاص أو تأخر. فمثلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، هذا تقدم الخاص على العام، أولى اركعوا واسجدوا، وهذا من فعل الخير، ثم قال وافعلوا الخير. تنزل الملائكة والروح فيها، هذا من باب تقدم العام على الخاص. وسواء تقدم العام على الخاص أو تأخر فإنه يدل على العناية بالخاص، ولهذا نص عليه من بين أفراد العام. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب طاعة الله ورسوله لقوله وأطيعنا الله ورسوله، وأطيعنا الله ورسوله. ومن فوائدها أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، بالعطف بالواو الدالة على الاشتراك. وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. ومن فوائدها أن الله عز وجل أراد بحكمته البالغة أن يذهب الرجس عن آل البيت لقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخضوع بالقول وأن تبرج الجاهلية من الرجس، وأن القرار في البيوت وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله من أسباب زوال الرجس، لأن ما تقدم أوامر ونواهي بين الله تعالى أنه إنما أمر بها ونهى عنها من أجل أن يذهب عن هذا البيت الرجس، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. ومن فوائد الآية الكريمة أن زوجات الإنسان من آل بيته، صح؟ من آل بيته. طيب، فإذا قال هذا وقف على آل بيتي شمل النساء، وإذا قال في الأضحية اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، نعم، شمل النساء، لأن الله تعالى جعل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من آل بيته. ومن فوائد الآية الكريمة تفخيم هذا البيت وتعظيمه، تفخيم هذا البيت وتعظيمه لقوله أهل البيت، لأن أل للعهد الذهني، كأن هذا البيت معهود معلوم بأذهان الناس لا يغيب عنها، لما لهذا البيت من المكانة الرفيعة والخصلة الحميدة. وقوله ومن فوائدها أيضا أن الله عز وجل أراد أن يذهب الرجس وأثر الرجس أيضا، الرجس وأثره من أين يؤخذ؟ من قوله ويطهركم تطهيرا، يطهركم تطهيرا، وهذا فوق ذهاب الرجس، لأننا لو ضربنا هذا بمثال حسي وقلنا إن هذا الثوب تلطخ بنجاسة فحككنا هذه النجاسة حتى زال أثرها، حتى زالت، زال عينه أو زالت عينه، هذا ماذا يسمى؟ هذا إذهاب الرجس. فإذا صببنا الماء حتى نظف المكان تماما وزال الأثر صار ذلك تطهيرا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وش بعده؟ اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فذكر المباعدة، ذكر المباعدة أولا قبل التلبس بالخطية، ثم ذكر التنقية من الخطية بعد التلبس بها، ثم ذكر أبلغ من ذلك وهو الغسل، غسل هذه الخطية وأثارها بالماء والثلج والبرد. والحاصل أننا نقول إن قوله يطهركم تطهيرا هذا فوق الذهاب، فوق إذهاب الرجس. ومن ثم قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن قبل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإرادة لله بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ومن فوائدها أيضا أن البيت المطهر من الرجس سواء بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من البيوتات، أن البيت المطهر يعتبر من أفضل البيوتات، من أفضل البيوتات، ويعتبر تطهيره من أكبر النعم عليه. من يؤخذ؟ من أن الله امتن بذلك على آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء معلوم في الناس، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، من الناس معدن خبيث ومن الناس معدن طيب. ولهذا لو أن أحدا تلبس برجس من الأرجاس من حمولة طيبة قبيلة طيبة، وش يقول الناس؟ يستغربونه ويستنكرونه ويرون هذا أشد. لكن لو تلبس أحد برجس من الأرجاس وهو من قبيلة معروفة بذلك، وش يقولون؟ ما يستغرب، يقولون إن الغصن من الشجرة، وله بغريب أنه يفعل هذا الفعل، لأن آباءه وإخوانه وأعمامه وما أشبه ذلك فعلوا مثله. ولا شك أن الله إذا من على آل البيت، على آل بيت من البيوت بالتطهير والكرم والنظافة والنزاهة، فإن ذلك من نعمة الله عليه. واعلم أن الله تعالى قد يجعل على يد الشخص الواحد طهارة كل قبيلته، كما هو مشاهد، يخرج رجل واحد صالح مصلح ينذر عشيرته الأقربين ويحرص على دعوتهم على الحق، فيصلح الله تعالى على يديه كل قبيلته إذا جاء ذلك بإخلاص وبامتثال لأمره سبحانه وتعالى في قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. لكن ما أدري عن أنفسنا نحن، ايش تقولون؟ اي والله يصلحنا، اي والله الله يصلحنا. عندنا تفريط وإهمال. الإنسان ما يتفقد أهله اللي في بيته ولا يتفقد أهلها قرابة اللي في غير بيته. صحيح هذا هو الواقع. يعني الناس الآن ما كأنهم يعني غاية ما يتواصلون به إن تواصلوا في الأمور الدنيوية، لكن هدايا الدين ما أقلها، ما أقل ذلك. وإن كان الحمد لله يوجد، أنا ما أقول أنني أقنطكم من رحمة الله، يوجد والحمد لله من إذا رأى في بيت أقاربه ما يكره ينصحهم ويرشدهم ويبين لهم ذلك، وربما بعض الناس يهجرهم ما يذهب إليهم. كل هذا من أجل الحرص على تقويمه. صحيح إن الآن مو مثل الأول، نعم، وإن الفقر لباس طيب في الحقيقة، نعم، مثل ما قال أحمد الشويعي يقول الفقر اختيد ابن جواد، أنه لا الفقر، نتكلم عن الفقر، الفقر اختيد ابن أجواد، ودك يا طاء كل زنقي، نعم. فالحاصل أن الفقر قد يكون فيه خير، قد يكون فيه خير، نعم. إن من عباد الله من لو أغناه الله لأفسده الغنى، لكن مع ذلك لا تيأس. والله كم من قلب لان للحق وهو من أفسق عباد الله. هذا شيء الذي يجعلنا بالحقيقة نستحسر هو اليأس. ويعقوب عليه الصلاة والسلام قال لبنيه اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. مع أنه في تلك الساعة وش يظن؟ يظن ما هو باجدين، لكن مع هذا لقوة رجائه بالله عز وجل. وإن الأمور لا تقيس بما تشاهد، هناك شيء وراء المادة، هناك شيء وراء المشاهدة وما تسمع، وهو إرادة الله عز وجل وقدرته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، نعم، ويرزقه شف من حيث لا يحتسب، من باب ما كان يظن أن يأتيه الرزق منه. الله نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اللقي. نعم لا يمكن يظن ويرجو، لأن الله قد وعده بذلك. أي نعم نعم، هو يظن ويرجو، لكن هذه الوقائع تعرف قد تعطي القلب يأسا. ثم قال عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. في هذه الآية من الفوائد تذكير أمهات المؤمنين بهذه النعمة العظيمة، وهي ما لا أحد يسألني وأنا استمط الفوائد، تذكير زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه النعمة العظيمة لقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ومن فوائدها أن من أعطاه الله علما كان طلب الاستقامة منه أوكد وأوثق. إذا أعطى الله الإنسان علما فإنه يطلب منه من الاستقامة أكثر مما يطلب ممن لم يؤت علما. يعني قال اذكرن ما يتلى، فليس عليكن قاصر في العلم، بل إن العلم يتلى في بيوتكن. ومن فوائد الآية الكريمة أن البيت الذي يتلى فيه كتاب الله خير من البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله بقوله اذكرنا ما يتلى في بيوتكن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها مثل القبور، لا تصلون فيها. وفي الحديث الصحيح عنه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنه تسمع بيوتهم من تلاوة كتاب الله يسمع لها دوي كدوي النحل من قراءة كتاب الله تعالى في البيوت. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن من آيات الله لقوله من آيات الله، وقد سبق في التفسير بيان كونه من آيات الله عز وجل لما يتضمن عليه من المصالح والحكم والأسرار. ومنها من فوائد الآية الكريمة أنه إذا قرنت السنة بالكتاب الحكمة بالكتاب فالمراد بها السنة، إذا قرنت الحكمة بالكتاب فهي السنة، لأن السنة أيضا تتضمن الحكمة، والله عز وجل لم يصف السنة بالحكمة لأن القرآن ليس فيه حكمة، ولكن لما كان القرآن من عند الله وكلام الله فإن احتمال أن لا يتضمن على الحكمة فإن احتمال أن لا يتضمن الحكمة بعيد ولا لا؟ بعيد جدا. لكن لما كانت السنة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فإن كلام البشر قد يرد عليه احتمال أن لا يكون مشتملا على الحكمة، فبين الله عز وجل أن السنة حكمة، وإن كانت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو من فعله فإنها حكمة لأنها موافقة للصواب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله اللطيف والخبير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله كان لطيفا خبيرا، أما الآن فلا. ها؟ لا. طيب ليش؟ كان هذه مسلوبة الدلالة على الزمان، وإنما يراد بها اتصاف المبتدأ أو الاسم بالخبر فقط بقطع النظر عن الزمان. إذن ما الفائدة منها؟ لماذا لم يقل إن الله لطيف خبير؟ الفائد منها تحقق الاتصاف بهذا الوصف، هذا الفائدة. كان يعني قد تحقق ذلك في حقه، وهو أنه سبحانه وتعالى لطيف خبير. ومن فوائدها ما تضمنه هذان الاسمان من صفات الله عز وجل من اللطف والخبرة. قبل عبد الوهاب، يا اخي عبد الوهاب قبلك.
اهل البيت شيخ ما في رد على من انكر نساء النبي هن من اهل البيت؟
اي كيف فيه في ما في شك. انا سمعت شريطا للاخ حسان ظهير الهي أهو إلهي ظهير حسان إلهي ظهير يرد على رجل من الشيعة ويتكلم عن هذه الآية بشدة وقوة، يقول إن الذي يصف الآية هذه إلى البيت الأربعة نعم ما يعرف اللغة العربية ولا يعرف أساليب الكلام، كيف إنه يخرج هالآية هذه من بين الآيات كلها المحيطة بها والتي توجه إلى أمهات المؤمنين ويخرج هذه الآية؟ أي وش سؤالك أنت غانم؟
ما في فائدة أن زوجات طلبة العلم عليه نقص أشد مما على غيرهم؟
بشرط بشرط أن طلبة العلم يعلمونها. أي لأنها ما يخالف، هي إذا كان إن الزوج إذا كان الزوج أخرس ما يقول شيئا، وهي لا تعرف تقرأ وعنده كتب وما تقرأ والزوج ما يعلمها. ها؟ كيف؟ قد لا يكون إذا معناها ما نقصد طلب العلم، ربما يكون عند المرأة مثل ما قال الأخ عندها أشرطة تستمع إليها فيقال كل امرأة يوجد في بيتها نعم أو يتلى في بيتها حق من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام أهل العلم المبني على الكتاب والسنة فعليها من الواجب أكثر مما لم تعرف. هنا لا تلزم زوجات طلبة العلم الخرس. نعم ما يتلى أي هو هذا يؤخذ منها لأن ذكرناها قلنا أن الذكر هنا أن المرأة تذكر فضل نعمة الله عليها بهذا وتتذكر أيضا هذا الذي يتلى بتعلمه وبتعليمه أيضا تعلمه يعني لأنه يأمر بالتعليم ولا نفس اللفظ ما يدل عليه لأنه ما قال ذكرنا ما يتلى قال أذكرنا
شيخ.
نعم
قال الله سبحانه وتعالى آيات الله والكتاب وهي رد أيضا على المتسلمين الذين ينكرون السنة.
اي نعم
يقولون بس نأخذ بالقرآن
ونحن. نعم نعم كيف فيه رد على هؤلاء ورد على آخرين يقابلونهم يأخذون بالسنة ولا يأخذون بالقرآن لأن يعني في ناس الآن في ناس مع الأسف يعتنون بالسنة اعتناء عظيما نعم حتى إنهم يغوصون على أشياء قد لا تكون صحيحة ويأتون بها لكن في القرآن خاطبه في القرآن ما يعرفوا شيء في القرآن لا في تفسيره ولا في إعرابه ولا في شيء أبدا منه بينما هم في السنة يعني يذهبون ليلهم ونهارهم وهذا خطأ لأن أول ما يجب أن نتعلم القرآن ثم بعد ذلك السنة لأن القرآن هو الأصل. أي نعم الآن انتهى وقت الحديث لكن نبي ناخذ وبناتي قل لأزواجك إن كنتن ترين الله ورسوله فتعالين ومتعكن وأسرحكن صلاحا جميلا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين إلى آخره لا بد إحنا ذكرنا فوائد لكن في ظني ما ذكرنا أن التخيير لا يكون طلاقا ها؟ ولا ذكرنا أن في ذلك حماية لفراش الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يكون فيه من يريد الحياة الدنيا وزينتها ولا ذكرنا أن في ذلك أيضا دفاعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يطالبنه بعد ذلك بشيء من الحقوق ولا ذكرنا أيضا ذكرنا أن فيه مناقب لزوجة الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرنا فيه مناقب فالمهم أن فيه فوائد كثيرة تحبون نأخذها ولا طيب بس أنا أخشى أنه بعضها مكتوب الآن لا التخير أن التخير ليس بطلاق ولا أخذنا أن فيه دفاعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذنا وحماية طيب خير إن شاء الله أجل نمشي قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخره أولا أن القرآن الكريم في غالب ما يتحدث عن الأحكام الجزائية والأحكام العملية أكثر ما يتحدث مخاطبا الرجال لأن الرجال أشرف من النساء ولأن الرجال قوامون على النساء فإذا صلح الرجال صلحت النساء ولأنه إذا اجتمع جنسان فإنه يغلب إيش أشرفهما وأعلاهما فلهذا أكثر الخطابات الواردة في القرآن توجه إلى الرجال بهذه الأسباب الثلاثة ولغيرها لكن في بعض الآيات تذكر الأحكام للرجال والنساء إما على سبيل التفصيل والتوفيق وإما على سبيل الإجمال مثال الأول إن المسلمين والمسلمات إلى آخره ومثال الثاني قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فإن في هذا إجمالا أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. في هذه الآيات ذكروا أو ذكر المفسرون أن من أسباب نزولها أن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله تعالى إذا تكلم إنما يتكلم عن الرجال ولا يذكر النساء، فأنزل الله تعالى هذه الآيات إن المسلمين والمسلمات إلى آخره. فقوله عز وجل إن المسلمين والمسلمات، هذه إن التوكيدية التي تنصب المبتدأ والخبر.